منتصف النهار وثلاثون دقيقة في استديوهات إذاعة الشرق راديو أوريون من باريس. نشرة الظهيرة، ونستهلها بالعناوين. دونالد ترامب يعلن انتهاء الهدنة مع طهران غداة. الضربات الأمريكية على عدة مواقع في إيران. الخارجية الإيرانية تتهم واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم وتهدد بضرب أي موقع يسمح للولايات المتحدة بمهاجمة إيران. الحصيلة النهائية للتفجيرين اللذين وقعا في وسط دمشق بلغت قتيلا وستة وثلاثين جريحا حسب السلطات السورية. دونالد ترامب يعبر عن استياء كبير من حلف شمال الأطلسي في مستهل قمة الناتو في العاصمة التركية أنقرة. مستمعينا الكرام، أينما كنتم أهلا وسهلا بكم في نشرة الظهيرة. بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت إيران ومن أنقرة حيث شارك في قمة حلف شمال الأطلسي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار مع إيران انتهى، مؤكدا أنه لا يريد التعامل مع الإيرانيين ولن يترك إيران تمتلك سلاحا نوويا، واصفا طهران بأنها مريضة. واتهم ترامب الإيرانيين بتكرار تحريف ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران في 17 من شهر حزيران يونيو الماضي. عن كل هذه التطورات المقلقة والتصعيد الجديد في المنطقة معنا الزميل مازن حمود في الاستوديو للمزيد من التفاصيل. أهلا بك مازن.
أهلا بك سليمان.
بداية مازن، ما أسباب التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران؟
تعرض ثلاث سفن تجارية لهجمات أثناء عبورها مضيق هرمز سليمان، وهو أحد أهم الممرات البحرية في العالم. فاتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء هذه الهجمات، واعتبرت أنها تشكل تهديدا لأمن الملاحة الدولية وانتهاكا للتفاهمات القائمة، في حين نفت إيران هذه الاتهامات وعدتها غير صحيحة. كما يأتي هذا التصعيد في ظل توتر مستمر بين البلدين بسبب الخلافات السياسية والعسكرية والاقتصادية، إضافة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران منذ سنوات. حد مضيق هرمز شريانا حيويا للتجارة العالمية، إذ يمر عبره ما يقارب خمس تجارة النفط المنقول بحرا، ولذلك فإن أي اضطراب في هذا المضيق قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز وزيادة تكاليف النقل البحري وتأثر اقتصادات العديد من دول العالم. وبالفعل صباح اليوم في أول تعاملات أسواق الطاقة سليمان ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 6%.
مازن، ما طبيعة الضربات الأمريكية وما أبرز أهدافها؟
نفذت الولايات المتحدة ضربات عسكرية واسعة النطاق استهدفت مواقع عسكرية إيرانية، وشملت أنظمة الدفاع الجوي ومنظومات المراقبة الساحلية وصواريخ أرض جو ومواقع إطلاق صواريخ كروز المضادة للسفن وقواعد الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى منشآت في الموانئ. ووصفت هذه العملية بأنها أكبر وأقوى من الضربات السابقة، وهدفت بحسب واشنطن إلى تقليص القدرات العسكرية التي يمكن استخدامها لتهديد السفن التجارية وحماية حرية الملاحة في المنطقة.
مازن، نواصل في ذات الموضوع، ما هي النتائج المحتملة لهذا التصعيد في المنطقة وعلى العالم أيضا؟
نعم، إيران أعلنت أنها سترد على الضربات الأمريكية، فاتهمت واشنطن بانتهاك التفاهمات بين البلدين، بينما وصلت الولايات المتحدة ممارسة الضغوط الاقتصادية بإلغاء إعفاءات كانت تسمح لإيران ببيع نفطها. ومن شأن استمرار هذا التصعيد أن يزيد من حدة التوتر في منطقة الخليج ويهدد أمن الملاحة البحرية ويؤثر في حركة التجارة العالمية وأسعار الطاقة، كما قد يدفع المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لتجنب اتساع رقعة الصراع.
وبعد هذا التوتر توالت ردود فعل دولية مختلفة.
نعم، دعت الأمم المتحدة إلى التهدئة الفورية وضبط النفس، محذرة من أن استمرار التصعيد قد يهدد السلم والأمن الدوليين ويؤدي إلى اتساع رقعة النزاع في المنطقة. من جهتها قالت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الضربات الجديدة بين الولايات المتحدة وإيران تزيد من تعقيد المفاوضات المتوترة أصلا الرامية إلى إنهاء الحرب. ودعت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى ضبط النفس والعودة إلى المسار الدبلوماسي، مع التأكيد على أهمية حماية الملاحة الدولية ومنع تحول الأزمة إلى حرب إقليمية واسعة. أما الصين فأكدت أن إعادة إشعال الحرب بين واشنطن وطهران ليس في مصلحة أحد، داعية الطرفين إلى تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة وحل خلافاتهما عبر الحوار والتفاوض وتجنب اللجوء إلى القوة. فأمام هذه التطورات سليمان، هناك خشية من أن يكون اتفاق مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا أصبح في مهب الريح.
شكرا مازن على كل هذه التوضيحات. وفي آخر خبرين، أكدت المنظمة البحرية الدولية أن 6,000 بحار لا يزالون عالقين في منطقة الخليج بعد هذه التوترات. حض وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول السلطات في لبنان على التصدي لحزب الله وإعادة بسط سيطرة الدولة على جنوب البلاد، حيث يخوض الحزب مواجهات مع القوات الإسرائيلية. وفي أيرلندا أقر البرلمان مشروع قانون يمنع بموجبه استيراد البضائع من مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي سوريا أعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة النهائية للتفجيرين اللذين وقعا في وسط دمشق بلغت قتيلا و36 جريحا وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا. وقع الانفجاران ظهر أمس قبل وقت قصير من إعلان التلفزيون السوري عن وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القصر الرئاسي في دمشق لعقد محادثات رسمية مع نظيره السوري أحمد الشرع. وعن هذه الزيارة التي وصفت بالتاريخية لأول رئيس دولة غربية كبرى لسوريا منذ إطاحة الحكم السابق أواخر العام 2024، تحدثنا الصحفية المختصة في الشأن السوري هالة قضماني بصوت زميلة نعيمة بن الشيخ.
نعم، أعتقد أن فرنسا كانت منذ البداية من أكثر الدول تشجيعا بسقوط نظام بشار الأسد، مع العلم أنه ومن أجل استثمار هذا الأمر سياسيا كانت فرنسا آخر دولة أوروبية حافظت على موقعها الأكثر صرامة في معارضة دكتاتورية الأسد ودعم المعارضة السورية. وبذلك وجدت فرنسا نفسها في موقع جيد جدا، وأرادت إلى حد ما الاستفادة من هذا الموقف الحازم في وقت كانت فيه دول أوروبية أخرى تتجه نحو تطبيع علاقاتها مع نظام الأسد لكي تنخرط بسرعة مع السلطة السورية الجديدة، رغم كل التحفظات التي كانت لدى مختلف الأطراف بالنظر إلى مصدر القادة السوريين الجدد، أي أنهم ينحدرون من حركة جهادية أعادت تقديم نفسها أو أعادت تشكيل صورتها بطريقة مختلفة. هل يمكن القول إن فرنسا تحصد اليوم ثمار هذا الموقف الذي تشيرون إليه؟ أجابت: من المؤكد أن هذا الثمار لها أهميتها، وأعتقد أن الرئيس السوري نفسه خلال الزيارة أشار إلى موقف فرنسا التي حافظت على دعمها للثورة السورية والمعارضة ضد نظام بشار الأسد. لكن فرنسا أيضا تحركت بسرعة كبيرة إذا أعتقد أن وزير الخارجية الفرنسي كان قد توجه إلى سوريا منذ يناير 2025، أي بعد شهر واحد فقط لسقوط النظام في دمشق. ثم كما ذكرتم استقبل إيمانويل ماكرون الرئيس السوري الجديد، وكان أول زعيم غربي أوروبي يستقبل الرئيس السوري الجديد في قصر الإليزي. لذلك كان هناك منذ البداية توجه واضح نحو الانخراط سريعا والعمل على تطبيع العلاقات مع سوريا ومع الشعب السوري.
de s'engager et de normaliser les relations avec la Syrie, avec les Syriens.
استمعنا إلى هالة قضماني الصحفية المختصة في شأن السوري. وعلى ذكر سوريا، وصل الرئيس الانتقالي أحمد الشرع اليوم إلى أنقرة، حيث سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي. ترامب خلال هذه القمة أبدى غضبا شديدا تجاه الحلف، معربا في اليوم الثاني من قمة الناتو في أنقرة عن استيائه من قضايا عدة، بدءا من ملف غرينلاند التي فشلت الولايات المتحدة في الاستحواذ عليها، وصولا إلى إسبانيا التي أعلن عزمه وقف التعامل التجاري معها، فضلا عن غياب الدعم الغربي في مواجهة إيران. من جانبه أكد ترامب عن أو أشاد بالتناغم الذي يجمعه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، وذلك لدى وصوله إلى أنقرة، في حين حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن بيع الولايات المتحدة الأمريكية مقاتلات F-35 لتركيا من شأنه نصف توازن القوى في الشرق الأوسط على حد قولها. هذا وأسفرت غارات روسية على أوكرانيا عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين بجروح وفق ما أعلنت السلطات، في حين من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي على هامش قمة حلف الناتو في أنقرة. أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيزي أن قادة دول منتدى جزر المحيط الهادي بصدد إصدار بيان مشترك حازم يدين بشدة تجربة إطلاق صاروخ صيني في مياه المحيط الاثنين الماضي. في فرنسا أعلنت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان استمرارها في الترشح لرئاسيات 2027 بعدما خفضت محكمة استئناف مدة عدم أهليتها للترشح على خلفية قضية اختلاس أموال عامة في قرار قالت إنها ستطعن فيه أمام أعلى المحاكم في البلاد. ونصل بمسامعكم إلى الصفحة الرياضية في هذه النشرة مع عبد السلام ضيف الله. أهلا بك عبد.
مرحبا سليمان، أهلا وسهلا.
مصر تغادر المونديال بعد مباراة تاريخية وريمونتادا أرجنتينية قادها ليونيل ميسي.
فعلا مصر غادرت رغم أنها لعبت 78 دقيقة متقدمة بهدفين لصفر وسط دهشة الجميع بهذا الأداء الكبير الذي قدمه المصريون، وكان تفوقا عن جدارة واستحقاق. لكن عندما يكون في فريقك لاعب بحجم وقيمة ليونيل ميسي كل شيء يمكن أن يصبح ممكنا، والمستحيل يصبح ممكن. والنتيجة في 12 دقيقة قلب الأرجنتينيون النتيجة وفازوا 3-2.
النقطة الأولى، ماذا قال مدرب مصر حسام حسن خصوصا في موضوع تحكيم المباراة؟
هناك غضب كبير على فرانسوا لو تيكسيي الحكم الفرنسي الذي كان أدار نهائي اليورو 2024 من أفضل حكام النخبة في العالم. هناك غضب كبير، هناك كلام كبير حتى على مستوى الجماهير العربية من قرارات طاقم تحكيم المباراة، والأمر وصل أيضا للمدرب حسام حسن. ماذا قال بعد اللقاء؟
كنا الأفضل في كل شيء، ولكن النتيجة كانت فيها مؤثرات مش خارجية، داخلية جوه الملعب وخارجية قبل الملعب قبل الماتش. فواضح إن الضغوطات اللي اتعملت على الحكم قبل المباراة من جانب الأرجنتيني نجحت، إن كانوا معترضين على الحكم وعشان فرنسا ومش فرنسا ومنتخب فرنسا. عايز أقول في الحياة كلها مش كل اللي يمشي صح يعني كله هيتعب، طالما ماشي صح هتتعب، فاحنا مشينا صح وتعبنا وتأذينا بعوامل خارجية، كنا من حقنا ان احنا نكسب. ومش عايز اقول هارد لك لينا، لا، احنا طلعنا بشرف من ناحيتنا، لكن النتيجة المؤثرة غير بعيد عن الفير بلاي اللي بيلعب عليه الاتحاد الفيفا والريسبكت، ولا فير بلاي توداي. النهاردة مفيش ريسبكت ولا في فير بلاي. لسه
حسام حسن يعني غاضب جدا، يتحدث عن غياب العدالة، عن غياب الروح الرياضية. لا أدري أن أين كانت مصر في 12 دقيقة الأخيرة من المباراة،
وهل ظلم الحكام منتخب مصر؟
طرحت السؤال بشكل مباشر على أحد خبراء التحكيم خالد السويح من تونس، وأجابني عن السؤال بشكل مباشر.
لم يؤثر الحكم الفرنسي في نتيجة المقابلة، ولكن استعرض أهم اللقطات في المقابلة. فما في الدقيقة السادسة مخالفة لمصر على هيثم حسن، وبالتالي إيقاف هجمة واعدة دون إنذار، وكان عليه إشهار إنذار. في الدقيقة 19 في ركلة الجزاء للأرجنتين عارق من طرف اللاعب رقم 12 اللي هو هيثم حسن على اللاعب رقم 9، وضربة جزاء صحيحة للأرجنتين. في الدقيقة 43 اللاعب رقم 8 المنتخب المصري تعرض للكمة على الوجه من طرف اللاعب رقم 26 من الأرجنتين، وما تمش احتساب مخالفة وما تمش استدعاء من طرف الفار، وكان على الحكم الفرنسي إشارة ورقة حمراء لأنه اللكمة من طرف المدافع الأرجنتيني على اللاعب المصري دون كرة. دقيقة 60 هدف المصر وإلغاءه من طرف الفار، وتم استدعاءه للفار باعتباره أنه فما مخالفة في مرحلة بناء الهجمة، الجذب من القميص ودهس على الساق اليمنى لمهاجم الأرجنتين من طرف المدافع المصري، وبالتالي حسن الفار. في الدقيقة 90 مع 2 هدف الثالث للمنتخب الأرجنتيني مطالبة بضربة جزاء في بداية الهجمة إثر تدخل لاعب رقم 8 على محمد صلاح واحتكاك عادي ولا مخالفة، ومطالبة كذلك ضربة جزاء لمصر احتكاك ماك إليشر على فتحي، وكانت الكرة بعيد عليهم من الزوز. الاحتكاك كان احتكاك عادي ولا يستحق ضربة جزاء. غزة.
تقريبا هذه أبرز الحالات التحكيمية التي استعرضها خبير التحكيم خالد السويح. هو جدل كبير كما قلنا، 12 دقيقة غابت فيها الجاهزية البدنية، غاب فيها الحضور الذهني، أخطاء الحكام والحكام جزء من اللعبة.
عبدو، اكتمل نصاب الدور ربع نهائي بتأهل سويسرا، ماذا في البرنامج الكامل لهذا الدور؟
سويسرا كولومبيا، المباراة المظلومة في الدور ثمن النهائي، فازت سويسرا بركلات الحظ 4-3 بعد الاكتفاء بالتعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي 0-0. إذن اكتمل سليمان برنامج الدور ربع نهائي. غدا الخميس 9 من يوليو المغرب فرنسا في 10 مساء، يوم الجمعة 10 من يوليو إسبانيا بلجيكا في 9 مساء، يوم السبت 11 من يوليو النرويج إنجلترا عند 11 مساء، ويوم الأحد 12 من يوليو الأرجنتين سويسرا عند 3 فجرا.
عبد السلام ضيف الله، شكرا لك على هذه الصفحة الرياضية. مستمعينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، والشكر موصول للزميل محمد يموت في الهندسة والإخراج الإذاعي. شكرا لكم وأحلى الأوقات مع برامج إذاعة الشرق راديو أوريو من باريس.